بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا زال المصنف يشرح لنا مكروهات الصلاة. قال: ويكره الجهر في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر، والجهر للمأمون خلف الإمام لمخالفته الاتباع المتأكد في ذلك. من السنة أن نجهر في صلاة الفجر وركعتين أوليين من صلاة المغرب والعشاء، وأن نسر فيما عدا ذلك. كما من السنة أن نجهر في صلاة الجمعة والعيدين والكسوف، واختلف في الكسوف، وفي الاستسقاء يسن الجهر. فيقول المصنف: يكره أن يجهر حيث يسن الإسرار، أو يسر حيث يسن الجهر، كما يكره أن يجهر المأموم خلف إمامه. المأموم خلف إمامه يسر ولا ينبغي أن يجهر، لأنه تابع، هو يقرأ الفاتحة فقط، وقراءة الإمام له قراءة، ولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون خلف الإمام مطلقا سوى الفاتحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: من كان ينازعني قراءتي في الصلاة، مين كان مشوش عليه في القراءة، من كان قارئا فليقرأ بفاتحة الكتاب أو فليصمت. وطبعا إذا كان يسر في القراءة لا يشوش على الإمام، لكن إذا جهر سيشوش على الإمام وعلى المأمومين. ولذلك أضاف فقال: ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره. يعني أنا أصلي وهناك من يصلي أو يذكر أو يقرأ القرآن، يحرم عليه أن يشوش على المصلي بحيث تضطرب قراءته، ولا حتى على قارئ أو نائم للضرر. يعني أنت تريد أن تصلي العشاء وأخوك نائم، وأنت إن جهرت في صلاتك أزعجته من نومه. قال: يحرم. شوف الإسلام منتهى اللطف ومنتهى التقدير للمشاعر وطريقة العبادة وغير ذلك. فنحن في مسجدنا ننبه إذا كنا نقرأ الورد أن نخفض صوتنا إذا كان هناك مسبوق يصلي، بحيث لا نشوش عليه قدر الإمكان، بل نخفض الصوت قدر الإمكان. ويرجع لقول المتشوش: ولو فاسقا. قال: ولو فاسقا، لأنه لا يعرف أنه يشوش عليه صلاته أو نومه أو دراسته أو قراءته إلا منه. وما ذكره من الحرمة ظاهر، لكن ينافيه كلام المجموع، كلام الإمام النووي في كتابه المجموع، فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش. يعني إذا كان الإمام النووي نفى الحرمة فهو محمول على خفة التشويش، لكن الأصل أن التشويش على المصلي أو النائم حرام. حرام يعني ذنب، معصية. ومن هنا ندرك أنه إذا كان أخوك نائم أو أبوك نائم أو ابنك نائم، فرفع الصوت بالكلام مع عدم تقدير راحة هذا النائم أمر غير جائز. إذا كان المصلي في صلاته الجهرية لا يجهر، أو في قراءته له لا يجهر تقديرا لوضع هذا النائم، فمن باب أولى الثرثرة والحديث الفارغ والضحك عند الرجل النائم والمرأة النائم. الإسلام ذوق ولطف ومراعاة للمشاعر والتحمل الإنسان. قال: وتكره الصلاة في المزبلة والمجزرة. المزبلة مكان القمامة، رمي الأوساخ، يعني أنت تصلي ضاقت بك الأرض فلم تجد مكانا إلا في هذا المكان القذر، أنت تريد أن تقف بين يدي الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، أن تكون بالشكل اللائق تقف بين يدي الله. يعني العلماء قالوا: تكره الصلاة في ثياب النوم. أنا أن أصلي في ثياب التي أنام بها، يعني هل أستقبل ضيفي بثياب النوم؟ ها؟ أستقبله ولا أستحي؟ يعني ذوقا مناسبا. فكيف أقف بين يدي ربي بهذه الثياب؟ طيب إذا مو ثياب النوم وقفت أصلي حيث ترمى الأوساخ والأقذار، هذا طبعا إن كانت طاهرة، أما إذا كانت نجسة فطبعا كان لا يصح، لا تصح الصلاة فيه، وقد يكون فيه إساءة قد تصل إلى درجة الإهانة، وإذا قصد الإهانة فقد كفر. مسألة خطيرة. نعم. قال: وتكره الصلاة في المزبلة أو المزبلة، أي موضع الزبل، والمجزرة. المجزرة المكان الذي تذبح فيه الشياه. هنا أريد أن أقول قال تكره، لماذا لم يقل تحرم؟ هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، أرجو أن تنتبهوا إليها. الصلاة في الموضع النجس تحرم، لا تصح، لكن الصلاة في موضع طاهر إلى جانبه نجاسة صحيحة، لكنها مكروهة. ويجوز أن يكون الإنسان في مكان معمل، المصنع فيه مواد نجسة ومواد طاهرة وأشكال ألوان، وحضر وقت الصلاة وهو في هذا المكان لا يستطيع أن يخرج منه، هل تصح الصلاة في هذا المكان؟ نقول تصح، ولكنها مكروهة. والشرع بمقدار ما راعى الأدب راعى التيسير، أما أن أصلي على مكان فيه نجاسة فلا، وعلى مكان فيه محاذاة النجاسة مكروه. يعني أنا أصلي هنا، هذا المكان فيه نجاسة جنبي، صرت أصلي إلى مكان فيه محاذاة النجاسة، أو عندما أسجد أسجد على مكان طاهر وأجلس على مكان طاهر، وبينما يجوز أن يكون في شوية نجاسة، أنا لا أضع جسدي على مكان نجاسة، فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة. لصحة النهي عن الصلاة في تلك الأماكن ولما فيها من محاذاة النجاسة، فإن مسها مس النجاسة بعض بدنه أو بعض ما يتحرك بحركته، يعني ثوبك الذي تلبسه لما نزل هو في نجاسة، وين صارت الجلابية؟ هو واقف على مكان طاهر بس الجلابية هو وقفت بطل الصلاة. نعم. ها الجامع الأموي وغير الجامع الأموي، هذا مما يسمى بعموم البلوى، يعفى عن زرق الطيور من المعفوات. مرت معنا؟ نعم. قال لما فيها من محاذاة النجاسة، فإن مسها بعض بدنه أو محموله بطلت صلاته كما مر. كما تكره الصلاة في الطريق، أنت وقفت السيارة في الشارع، أنت وأصحابك وقفتم تصلون في عرض الشارع، الشارع ستمر من السيارات، هل يجوز؟ نقول تصح الصلاة، لكنه هذا مكان مرور ليس مكان الصلاة، تفضل خذ يمين خذ يسار، ذوقا وأدبا ومراعاة لمصالح الناس لا تصلي في طريق الناس. قال والطريق في البناء دون البرية للنهي، أظن دون البرية في الزمن الماضي، أما الآن فتستوي البرية وغيرها. السبب اليوم ما عادت وسائل النقل هي الدواب التي تمشي الهوينة، صارت وسائل النقل سيارة تمشي 150-160 كيلومتر، يمكن يكون صلاة الإنسان في عرض الشارع عبارة عن خطر على السائق وخطر على المصلي، للنهي والاشتغال القلب بمرور الناس فيها. وبه يعلم أن التعبير بالبناء والبرية جري على الغالب، وأنه حيث كثر مرورهم بمحل كرهت الصلاة فيه. الحمد لله أكد كلامي، يعني هو نفسه ما أردته. حينئذ وإن لم يكن طريقا كالمطاف، يعني أنت الآن حول الكعبة، المطاف حول الكعبة واسع، إنك تجي والناس عم تطوف تتعمد الصلاة أمام الكعبة، طب والناس عم تطوف يا عمي شو حولك، السراب هون وهناك نفس الشيء، في ناس غلظة دم تقيل قد ما قلت وأكتر، بيجوا مو بس بيصلوا مشان يصلي ركعتين، بيحط اثنين من هنح بيحطوا ايديهم هيك واثنين من هنح وين حيث يطوف الناس، فتجد ان الناس سبحان الله الفئة من البشر اشباه البشر، لكن اوتوا ثقلا وذوقا، انعدم الذوق عندهم وانعدم الادب عندهم وانعدمت الاخلاق عندهم. يا عمي الحرم طويل وعريض، والصلاة إلى المقام سيدنا إبراهيم طولة لنهاية الحرم، ما هي مشكلة يعني، هالناس اللي عم يطوفوا عشرات الألوف تحرجهم لهذا، هذه يعني قلة أخلاق مو بس قلة ذوق وقلة دين أيضا. وكذلك في مسير الوادي، يعني دنيا شتى إجا على باله يصلي وين؟ بمسير الوادي، حيث إذا انهمرت إذا هطلت الأمطار سال السيل، ليش يعني؟ خذ جانبا، أما في مسير الوادي خطر. وكذلك في الوادي، في وادي معين، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أظن من غزوة المريسيع أو نحوها، نزل في واد وكان هو وأصحابه مرهقين، وعلى أن يوقظهم أحد الصحابة، فناموا ونام الصحابي وما استيقظوا إلا على حر الشمس، وقد طلعت الشمس فاتته صلاة الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا إلى مكان آخر، وقال هذا المكان فيه شيطان، يعني ما غلبهم النوم في هذا المكان إلا لسبب، فهذا المكان تكره الصلاة فيه، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحل فيه، قال وفي بطن الوادي أي واد مع توقع السيل لخشية الضرر وانتفاء الخشوع. ويكره أيضا أن يصلي في الكنيسة، السبب أن الكنيسة مكان يعني يكفر به وفي غالبا أصنام، غالبا يعني مثلا الأرثوذكس والكاثوليك في كنائسهم أصنام، أليس كذلك؟ توجد أصنام، ولذلك لا ينبغي أن يصلي حيث توجد الأصنام. أضف إلى هذا أن هذا المكان مكان يشرك فيه بالله، فغير لائق أن أقف فأصلي في مكان يكسر فيه الشرك والكفر. لكن لو فرضنا أنه كان دنيا مطر وكان راح برا، هذه قصة تذكر، الشيخ إبراهيم الغلييني رحمه الله تعالى وقد طيب الله ثراه، هذا الرجل من الصالحين وأظنه من الأولياء، كانوا في سيران أو مشوار أو كذا، ألجأهم المطر أو التعب إلى كنيسة، وكان محترم جدا يحترمه النصارى كما يحترمه المسلمون. قالوا له راعي الكنيسة بدنا نصلي، قال لهم أهلا وسهلا، ورأسا جاب لهم الأبائيب وحط لهم المي وخدمهم، رجل كان يعني مؤدب. والحقيقة يعني نحن والنصارى في بلدنا نعيش حياة يعني ما فيها التنافر. فدخل وتوضأ وصلى، أحد المصلين صار يجيب الجلائل الطاولات ويحط على هالأصنام، قال لك يا ابني خلي قلبك مع الله اترك لي الأصنام، إذا كنت أنت مع الله ما بتضرك، أما إذا كنت غطيته وكان قلبك مو مع الله ما بتستفيد شيء. هذا كلام مين بيحكي؟ شوف الكلام الرباني، يعني بعبارة ثانية الرجل أكرمنا واستضافنا وخدمنا مشان نصلي هالركعتين، بدنا نيجي بقى نعمل عليه وصاية، اضطرينا بدنا نصلي، ليس ثمة ما يمنع ولكنه مكروه. أنا وقد تعذر علينا أن نصلي خارج المكان. وقصة أخرى، أحد إخواننا كان في أمريكا، فهو مجموعة من الدعاة عم يمشوا بمشوار للدعوة، مروا بكازية حضر وقت الصلاة، فقالوا له عامل الكازية تسمح لنا نتوضى ونصلي، شو يعني تتوضى وتصلي؟ قالوا له يعني ناخذ شوية مي عشان نتوضى ونوقف نصلي لله عز وجل. قال له تفضل، فرج عليهم، عاد فرج عليهم شلون يصلوا، توضوا غسلوا ايديهم وجههم ايديهم مسحوا راسهم غسلوا رجليهم، اي نعم. ثم وقفوا، اذن واحد مؤذن بيناتهم ودنيا بلد ثلج قارص، قال لهم في مي سخنه؟ قال له لا نحن بدنا المي العادي، لانه المي السخنه لاصحاب الكازيه يعني ما بده انه ينقصهم اياها. هذاك شاف شلون المي البارد اللي متلج عم يتفضوا، عقله راح يطير من راسه. بعدين وقفوا ثياب نظيفه يلطف صف، وقف فيهم واحد قرا قران في صلاته بخشوع. قال لهم انتوا شو انتوا؟ قال لهم مسلمين. قال لهم انا هلا عندي دوام، بترجعوا من هون بعد ما تخلصوا مشواركم؟ قالوا له نرجع. قال بتاخذوني معكم؟ قال بياخذك شو يعني؟ قال والله انا عجبتني شغلتكم. فراحوا وامضوا مشوار لهم ورجعوا، فالتحق به، قال لي هذا الرجل فصار المؤذن الذي يؤذن لهم، انضم الى القافله. دين كله لطف، نظافه، نظام، أدب، أخلاق، كيف لا يغلب الناس على جهلهم؟ هذا الكلام أقول لكم في أمريكا، هذا الذي توضأ، النظافة، اللطف، الأمانة،
الكراهة، هل ينسحب عن الكراهة في الصلاة في المسجد النصارى؟ لا
نفس الشيء طبعا نفس الشيء لأنه يعني إذا كان في نجاسة في أصنام في أشياء في صور في كذا لكن أنت إذا كنت ضيفا عنده تصلي
نستطيع الكرامة بهذا
طبعا يعني أنت بالعكس قد تكون صلاتك في بيته إذا كان هناك أدب مشترك بينك وبينه يعني دعوة غير مباشرة دعوة غير مباشرة والله لو أن كنا عندنا حلقة على الإسلام كما ينبغي لتحولت الدنيا إلى مسلمين الله يلهمنا الرشد قولوا آمين وفي الكنيسة ومتعبد اليهود البيعة وهي متعبد الكنيسة مكان تعبد اليهود البيعة مكان تعبد النصارى وغيرهما من سائر أمكنة المعاصي كالسوق لأنها مأوى الشياطين كالحمام وكذلك تكره الصلاة في المقبرة الطاهرة المقبرة لا تكون مسجدا المقبرة مقبرة وخصوصا إذا كانت منبوشة فأرضها متنجسة وهيك لأن تحللت الجثة فصارت اختلطت الصديد والتحلل الجثة بالتراب فتنجس التراب عندما نمشها صار النجس على سطح الأرض نعم وحتى لو أنه وضع سجادة فإن الصلاة تبقى في هذا المكان مكروهة لأنه محاذ للنجاسة طبعا في غير مقابر الأنبياء وكذلك تكره الصلاة في الحمام أو مسلخه يعني مكان خلع الثياب ولو جديدا يعني لم يستعمل لما مر لأن هذا المكان أخي ليس مكان صلاة هذا مكان خلع الملابس وكشف العورات وتطهير الأجسام وكذلك في عطن الإبل مكان ما تبرك الإبل لأنك ستصلي وأنت غير مطمئن الإبل إذا قام قد يؤذيك نعم النحل الذي تنحى إليه بعد شربها ليشرب غيرها أو هي ثانيا للنهي عنه ولتشويش خشوعه بشدة نفارها يعني إذا كانت المكان الجمال التي تقف فيه الجمال جزء أنت عم تصلي تجي بعنف يا تبرك عليك يا تدفعك يا شيء فتؤدي إلى خطر على حياتك قال وتكره الصلاة أيضا على سطح الكعبة يعني هو الآن لم يعد متصورا أن يصلي على سطح الكعبة لكن أنت إذا دخلت الكعبة تشعر بجلال عجيب جدا طيب ترقى إلى سطح الكعبة لا ترى أن فيها قلة أدب ها؟ يعني فيها استعلاء على الكعبة بعض الصالحين أعرفهم في المدينة المنورة كان لا يسكن بيتا في الطابق الثاني حتى لا يكون أعلى من مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما سكن في بيت يعلو طابقا أرضي طبعا ما في شيء هي لكن هو شعوره بالحياء من رسول الله والأدب معه كان يمنعه رحمه الله الشيخ محمد زكريا البخاري وكذلك أن يصلي في ثوب أو إلى ثوب يعني سجادة أو نحوها أو عليه إن كان فيه تصاوير أو شيء آخر يلهيه عن الصلاة إحنا بطلينا الآن كلها تصار ملون ما دام في مرتفع كل الجهات إذا ما في مرتفع لا تصح الصلاة نعم شوف إذا في الجدار في سطح الكعبة الجدار مرتفع تصح الصلاة إلى أي الجدار جدرا. أما إذا لم يكن سطح وإنما كان هكذا كما هو هنا هكذا يصلي لا تصح لأنه يصلي إلى غير الكعبة سؤالك جيد بعض الناس اليوم وين الشباب الطقطق شبابنا هيك اللي يحبوا الطقطق يكتبوا لي عبارات على ثيابهم باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية إيش هذا؟ وبعض العبارات السيئة المائع الماجني يمكن يلبسها من بيعرف شو مكتوب. شو هالتقليد هذا؟ يعني خلينا نكون عاقلين شوية. فأن ألبس ثوبا فيه كتابات تلهي الذي ورائي أو الذي إلى جانبي، أو تلهيني أنا في صلاتي، أو ألبس شيئا مزركشا أو أصلي إلى شيء مزركش يمكن أن يشوش. أنا اشترطت على أخواننا لما ساوينا المسجد أن يكون المحراب بهذا الشكل، ما في زخرفة، ما بدأ زخرفة أخي. حتى في الطابق صلاة الجمعة شفتوا المحراب ما خلينا زخرفة حتى لا يشوش المصلي بهذه الزخارف. هلا أنا أصلي بلاقي هذا مثلث وهذا كذا، بس الباب ما غلبوني عليه، ما أدري نسوي. الخيط عربي يسوي تلهي. تعرف أنا أنصح نفسي وأنصحك أن لا أنظر إليها. الحقيقة هي المكروه، هكذا يقول الشيخ. في تصوير أو شيء يلهي عن الصلاة كخطوط وكآدمي يستقبله، وأن للخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه ثوب، النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعليه ثوب عليه خطوط، مثل الثوب تبع أخونا عليه خطوط، فبعد ما خلص صلاة قال له خذوا وردية. طب ليش؟ قال ألهاني عن صلاتي. هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني مو هو اللي التهى، إنما أراد أن يعلمنا. وكذلك يكره أن يصلي متلثما حاطط على تمه أو متنقبا على وجهه، للنهي عن الأول وقيس عليه الثاني. وكذلك يكره أن يصلي وقد غلبه النوم إذا كان لديه متسع من الوقت، أما إذا خشي أن تفوته الصلاة ونشط نفسه يغسل وشه وتكاسي شوية مي باردة ويصلي الفرض ويأجل السنة ما عليه شيء، أما أن يأخر الفرض ويروح الفرض لا. أخواني ألاحظ في هذا المسجد، لكن مو المصلين الله يرضى عليهم، المصلين هذول عندي أكثر بيفهموا المسألة. إذا أتيت المسجد تريد أن تصلي لا تصلي في نصف المسجد ولا إلى هذا الجدار أو ذلك الجدار، صلي إلى سترة، تنتهي رأسا إلى الجدار الأمامي إلى العمود. أما تصلي وتارك وراءك أمامك مسافة طويلة أنت بهذا ترتكب مكروها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي إلى سترة، والسترة عندنا مرتبة، إذا في جدار لا يجزئ الشاخص، وإذا في شاخص لا يجزئ الطاولة أو نحوها، وإذا كان في طاولة لا تجزئ المسبحة، وإذا في مسبحة لا يجزئ الخط، يعني أنا أضع الخط آخر شيء، وإلا فأنا ما بصير صلي إلى غير سترة. أغرب شيء بشوفه عندنا في المسجد بعض العوام بيجوا بيركن ظهره للحيط هذا بيصلي. يا أخي أنت ما تفكر إنه هذا الشيء رح يمنع الناس إنه يمروا أمامك، سيمرون وصلاتك هي المكروهة، وإنما يمنعون من المرور بين يديك إذا صليت إلى سترة. بينك وبينها ثلاثة أذرع على الأقل أكثر، ثلاثة أذرع يعني متر ونص أو متر وأربعين سنتي هكذا. لذلك إن شاء الله بالدرس القادم نشرح الفكرة. مستحب لكل مصل أن يصلي إلى شاخص من جدار أو عمود، فإن لم يجد شوف الترتيب، فنحو عصا ومتاع حط أواعي حيث يكون مرتفع يجمع قدر ثلثي ذراع 35 سنتي أي طوله بقدر ذلك، وإن لم يكن له عرض كسهم بينه وبينه ثلاثة أذرع فمعدوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في عنده عنزة عصاية يغرزها بالأرض أمامه، لما يكون برية يكون كذا ما في شيء، يغرزها ويصلي وهي عن يمينه حتى يعرف أنه هذا حد المصلي. فإن لم يجد كمان ما معه بسط مصلا حط السجادة، والسجادة هي السترة، أو خط خطا. شلون بخطه؟ طولا، لا خط خطا من قدميه نحو القبلة. يا ابني هذا الموضوع بنحكي فيه ان شاء الله بتفصيل، اما ان يحمله فهذا امر بشع جيد جرت عليه مبتدعة دمشق، ونشروا هذه البدعة حتى وصلت الى مكة والمدينة، وبتحمل وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. السبب يا اخي الكريم، انا الان قراءة من نصحة على مذهب الامام ابي حنيفة تبطل الصلاة، واذا اختلف بين المذهب ومذهب، مذهب قال تبطل ومذهب قال لا تبطل، فانها في المذهب الاخر لا تقل عن الكراهة خروجا من الخلاف. أما حمل المصحف في الصلاة فهذا شيء بشع. السبب أنه أنت أثناء الصلاة معنى ذلك أنه أصبحت متعرضا لحركات كثيرة. شوف أخي، أولا هذه بدعة ما كان الصحابة يفعلونها أثناء الصلاة، خاصة إذا كنت أنت مبتدي، يقف خلف الإمام يمسك المصحف. أصل إذا الإمام متعب تتبع له اخشى على قراءته. المشكلة الثانية أنه عطل سنة، وهي السنة كيف تكون في الصلاة هيك. الشغلة الثالثة أنه تعرض لكثرة الحركات في الصلاة. الشغلة الرابعة أنه لن يأتي بأحد شروط الركوع والسجود وهو وضع اليد. خامسا أنه سيؤدي إلى إهانة المصحف. كثير من الأحيان بتلاقي ماسك المصحف هيك وحاطه على الأرض بين رجلين المصلين. كل هذه البدع ما بتمنعني إني أساوي هالشغلة؟ ليش العصبية؟ يعني ليش أنا أتشبث برأيي؟ هذه كلها واضحة، يعني دلالتها واضحة. والحمد لله رب العالمين. وأمن الله وسائر المشكور وجهك أنت يا كريم يا عزيز. صلى الله عليه وسلم.